طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من كلامه مع فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها تستطيع أن تميز بين الحيض والاستحاضة، لأن قال إذا أقبلت حيضتك دعي الصلاة وإذا أدبرت، إذن هي تستطيع أن تميز، لأن هناك فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فروق كثيرة، من بينها أن دم الحيض نجس ودم الاستحاضة طاهر على الراجح كما سنذكر بعد قليل، ودم الحيض له رائحة كريهة، أما دم الاستحاضة فرائحته كرائحة الدم لتخرج من اليد ومن القدم، ليس له رائحة كريهة. وهكذا دم الحيض أيضا غليظ، أما دم الاستحاضة دم الشريان، دم وريد نزيف، ليس كدم الحيض. وهكذا اللون، دم أحمر غامق دم الحيض، أما دم الاستحاضة هو دم أحمر عادي. هذه فروق أبدا منها معرفتها لكل امرأة، فإذا كانت تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فتفعل كما فعلت فاطمة بنت أبي حبيش. قبل أن نأتي إلى الحديث الذي بعده لابد أن نعرف حكم الدم، الدم بوجه عام، الدماء هي مسألة ممكن أن تقول مقطع، هل الدماء نجسة أم طاهرة؟ هذه من المسائل التي تهم المسلم في حياته وعبادته، لماذا؟ لأنها تتعلق بالطهارة والنجاسة. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء لا اختلاف بينهم على نجاسة دم الحيض للأدلة الصريحة في ذلك. قال الشوكاني رحمه الله: وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة. والإمام النووي رحمه الله رغم أنه قال في شرحه لصحيح مسلم أجمع العلماء على نجاسة الدم، لكنه في كتابه المجموع ذكر الخلاف وقال الجمهور على النجاسة، وذكر بعض أهل العلم الذين قالوا بطهارة الدماء، وبعض أهل العلم فرق بين الدم القليل والكثير، ومنهم من قال بطهارة الدماء، ثلاثة أقوال مشهورة في كتب أهل العلم. إذن هذه المسألة، دم الحيض نجس بالاتفاق، ما في خلاف دم الحيض، الخلاف في سائر الدماء، بقية الدماء، دم الإنسان ودم الحيوان وهذه التي اختلف فيها، ودم الاستحاضة هذه اللي اختلف فيها، والخلاف مشهور بين في كتب أهل العلم. ومن أهل العلم من قال بالنجاسة كما قال النووي رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم، وجاءت آثار عن بعض السلف أيضا دلت على هذا، على الأمر بغسل الدماء. طبعا المسألة ما أريد أن أفصل كثيرا فيها، لكن طالب العلم يبحث في المسألة ويبذل وسعه في البحث عند الخلاف، فبعد البحث تبين رجحان القول الذي قال بطهارة الدماء غير دم الحيض، هذا هو الذي ترجح للأدلة التالية. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر سلت الدم عند إشعاره بدنته بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم وغيره عن ابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن أشعر بدنته بالنسبة للحج سلت الدم بيده، أخذ الدم بيده، فلو كان الدم نجس لما باشره بيده صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على طهارة الدم. أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بترك دماء الشهداء عليهم وعدم غسلها من أبدانهم وثيابهم، دم الإنسان الميت الشهيد، كما في صحيح الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، تركهم في دمائهم. والأشياء النجسة لا يحل مباشرتها، ولو كان الدم نجس لأمر بغسل هذه الدماء قبل دفنهم، هذه أدلة صريحة وواضحة على أن دم الإنسان دم الآدمي طاهر ليس بنجس. كذلك أيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم وهو يصلي، كان يحرس الجيش في غزوة ذات الرقاع بتكليف من النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم من بعيد وهو يصلي قيام الليل فنزفه الدم وأكمل صلاته، كان ينزل الدم على ثيابه وعلى بدنه ومضى في صلاته. الحديث رواه البخاري معلقا وهو في صحيح سنن أبي داود 193. فهذا الأنصاري لابس الدم وصلى به وهو على ثيابه، هذا يدل على أن الدم طاهر، على أن الدم طاهر. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته بطلت، ما أخبره ولا أنكر عليه. كذلك أيضا من الأدلة على طهارة دم الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع من المسجد النبوي أن يجلس فيه الجريح والمستحاضة، لم كانت امرأة تسكن في المسجد تقوم المسجد ويأتيها هذا الدم لو كان نجس، وكذلك أيضا دخول المستحاضة في المسجد والجريح الذي ينزف، وقصة سعد بن معاذ رضي الله عنها معلومة عندما نزف دما فأدى به النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان في المسجد يقيم في المسجد، فلو كان الدم نجس النبي صلى الله عليه وسلم منع هؤلاء من المكث في المسجد، لو كان الدم نجسا لأمرهم بالتنزه من الدم، هذا يدل على طهارة الدماء. كذلك أيضا عند أهل العلم جواز وطأ المستحاضة ودمها ينزل، يجوز للزوج أن يطأ زوجته المستحاضة ودمها ينزل، فلو كان الدم نجس لا حرم جماعها كما حرم جماعها حال الحيض، دم الحيض نجس، أما دم الاستحاضة طاهر بدليل أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس، المؤمن بكامله لا ينجس، ومن جسم المسلم دمه فدمه ليس بنجس. كذلك أيضا ثبت عن بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه نحر جزورا فتلطخ بدمه وفرثه وقيمت الصلاة ولم يتوضأ، وكان الدم على ملابسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لو كان نجس لغسله وأبدل ثوبه، وهو أثر صحيح رواه عبد الرزاق في المصنف وهو في تمام المنة صفحة 52 صحيح الأثر. كذلك قول الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، جراحات تنزف وهم يصلون، هكذا روى أيضا مالك في الموطأ قال وكان سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم، كان عنده نزيف الدم يعرف دمه أنفه فيمسحه بأصابعه ثم يصلي ولا يتوضأ، هذا يدل على طهارة الدم الذي ينزل من الأنف أو من الجسم. وهكذا عن سعيد المسيب، هاي آثار كثيرة عن سلفنا الصالح أنهم ما كانوا يتطهرون، ما كانوا يرون أن هذا الدم نجس. وهكذا أيضا عن إبراهيم النخعي أيضا رحمه الله عن رجل في سئل عن الرجل في ثوبه الدم وهو في الصلاة فقال يمضي في صلاته يكمل صلاته، في مصنف بن أبي شيبة هذا الأثر. وهكذا آثار كثيرة. فالأصل طهارة الأعيان، الدم الأصل فيها أنه طاهر ولا دليل على نجاسة الدم، ما فيه دليل. والأصل براءة الذمة، الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل صريح وصحيح يدل على نجاسة الدم. طيب من الذين حرموا أو رأوا نجاسة الدم أكيد استدلوا بأدلة، قالوا الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، قالوا لأن الدم شربه وأكله حرام فهو نجس. يقال لهم ليس هناك تلازم بين التحريم والنجاسة، ليس هناك، ليس كل محرم نجس، ليس كل محرم نجس، كذلك أيضا قاسوا الدماء على دم الحيض فقالوا ما دام دم الحيض نجس إذن غيره من الدماء نجسة بالقياس. ويقال لهم هنا أن القياس مع الفارق، هناك دل الدليل على غسل وجاء الأمر على غسل أو بأمر بغسل دم الحيض، ودلت الأدلة وأجمع العلماء على نجاسته. وهناك فرق بين دم الحيض والدماء الأخرى من حيث اللون والرائحة والأحكام الشرعية المعروفة، فقال هنا قياس مع الفارق، هذا هو الجواب. فإذا القياس لا يصح للفارق بين دم الحيض وبين غيره من الدماء، ولا يوجد إجماع في المسألة. الذي ادعى الإجماع هو الإمام النووي رحمه الله، وهو الذي أيضا نقل الخلاف كما في المجموع، قال أنه قول الجمهور ثم ذكر المخالفين. إذا المسألة فيها خلاف عند الإمام نفسه الإمام النووي رحمه الله. فترجح طهارة الدماء عدا دم